السلام عليكم ورحمة الله. أنا والله سعدت جدا بالمقاطع السمعية التي أرسلها لي الأخ الصديق بروفيسور أحمد أبو شوق. أعجبت جدا بكلام المتدخلين من أولادنا، ناس المنحنى في إلغاء أو تسليط ضوء على شخصية حميد وفلسفة حميد وأشعار حميد، وما قصروا أبدا. حميد الذي عرفته يعني هو، دي إضافة مني أرجو أن تكون يعني معقولة، هو كان رجل بسيط ليس له من متاع الدنيا شيء أبدا، ولكن يسعى إلى امتلاك أي شيء، بالإضافة لأنه كان نصير لكل المهازيم، لكل الفقراء، لكل الذين كسرتهم الدكتاتوريات، لكل الذين يعني عاشوا على هامش الحياة، كان بيقف معاهم وكان لين معاهم وكان متعاطف جدا. بقدر هذه الحنية وهذا العطف تجده شرس جدا مع الدكتاتوريات العسكرية إطلاقا، لا يخشى في الحق لومة لائم، وصدح بهذه الأشعار وسار بها الركبان ودفع الثمن سجون ورفد. يعني أذكر إنه كان آخر مصلحة اشتغل فيها كانت النقل النهري، وترفض منها مرتين. فلما سمعت خبر الرفد المرة الثانية مشيت له في الحي يوسف الردمية وسألته: أنت يا حميد صحيح ترفضت ثاني؟ قام قال لي بسخرية كده: يا شيخنا الطلاق مرتان. يعني كده ما دام أنت ترفضت مرتين خلاص، ثاني ما فضل لك شيء، يا الثالثة والثالثة واقعي كما يقول الناس. يعني بعدك انا لاحظت حاجه في شارح حميد وفي كلامه، انه هذا الرجل كان يلهث وراء هدف لم يحقق، ودي شبيهه بعباره اخونا بشوك عندما قال حميد مشروع لم يكتمل. فعلا حميد طوالي كان نفسه قايم، كان عنده هدف، كان عنده مقصد ما تم، علم بانه كان يسير سيرا حثيثا تجاه هذا الهدف بكل يعني قوة وبكل إيمان، لكن ذهب قبل أن يكتمل المشروع. في قصائد حميد بتحس بالنفس بتاع الحسرة ده، يعني دائما تجده يا إما ساخط يا إما متعاطف زي ما قلنا مع المهمشين ديل، يا إما معتذر، دي أيضا فئات ضعيفة، لكنك لا تجد في شعره مدحا أبدا، ولا تزلف ولا تملق للملوك أو للنبلاء أو للرؤساء بقصد طلب شيء أبدا أبدا. هذا ما أكسبه نزاهة يعني منقطعة أو غير مسبوقة تماما. يعني أديك مثال بسيط: هذا الرجل كتب في شخصيات من البيئة هناك حوله أو من المنطقة، لكن كل شخصية كان بتمثل رمزية واسعة جدا لطيف واسع جدا من الناس. أديك مثلا مثال بسيط في السر بن عوض الكريم، وأغلب الظن يكون هذا اسم جد يعني، بيقول مثلا: في زمن صعب رمت السلام زي الشنطة من كتف المسافر بتعب، زي رتخة رب الله يا رب قعدت على طرف العين قريب المحازي الواطة. هذه شوف كمية التواضع عند الحاج السرة، شوف كمية الحسرة في صوته وفي تصرفاته وفي آهاته. يعني هذه المرأة تمثل رابحة الكنانية التي يعني لفتت نظر المهدي إلى معسكر العداء، بتمثل حسنى بنت محمود زوجة مصطفى سعيد التي يعني رفضت في إبان تام الزواج بعده، ولم ترضى إلا ب أحد أصدقاء المرحوم ورفضت الباقين، وفي النهاية عندما يعني أجبروه على الزواج بالرجل قتلته بالسكين وهي ذاتها ماتت. فممكن تكون برضو بتمثل شاعرة الزبير باشا: دير النساء لا يشققن طريق، رغم الوعورة ورغم الغيود رغم الكتيف اللي كان حاصل للنساء وقتئذ، لكنهن يعني نجحنا في إبراز وجه المرأة المشرق جدا في ذلك الزمن. يعني في الفقراء بياخذ مثلا مثال بسيط لرجل نلقى فيه رجل مزارع، يعني فيه لمحة من الصوفية وفيه شيء من السكون المفضي إلى 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 فلسفة، اللي هو عم عبد الرحيم القصيدة المشهورة البداها بفتاح يا عليم رزاق يا كريم، صل على عجل هم 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 حصل للعباد وهوز السبحة. العباد هم طبعا أفراد أسرة الموجودين في البيت، يعني أطفال وحريم وغيره وغيره، ودنقر للتراب. يعني الحديث عن عم عبد الرحيم ما كان بيمثل نفسه، كان بيمثل الناس شريحة كبيرة من المجتمع، اللي هو أي رجل في ذلك الزمان وتحديدا أهل الشمال. كان بيقوم من الصباح بعد صلاته يقضي أذكاره، يهوذي سمحته، يصحي عنده مدرسة، يصحي عنده بوغة، يصحي عنده محرات، وهكذا. يعني دائما كان حاجاته بياخد شخص يقوم مقام الباقين. يعني دي الفلسفة كان في شعر حميد، ولم يتمكن منها باقي الشعراء. شفته؟ فالزول ده كان نسيج وحده، يعني نسيج وحده، ما في زول قادر يطال القامة بتاعت حميد. لذلك اشتهر ليه؟ لأنه ركب الصعب الذي تعذر على الآخرين. يعني أديك مثال بسيط في 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 كان مسكون بقصة الشمال دي. يعني مثلا في الأشياء التابعة له في الصوفية يقول لك مثلا في كلام الناس بفتش بين عيبانات المدارس، في صدى زان المساجد ورنة أجراس الكنائس، في اندهاشات العزارة، في ارتعاشات الموامس، والموامس هذه جمعي مومس، وفي بحر فرحان يبشر موج لجت ليجيت النوارس، الرواويس طنبرولك أو الرواويس طنبروك، وهز بيك في الدارة فارس. الكلام ده كلام يعني كلام سمين ما بيتأتى لكل الناس. فالزول ده جمع الخيوط حقت المدنية والريف والتعب والسفر والتنقل والآهات والشكاوي، و كل هذه الأشياء كلها هي عبارة عن سمات ثقافية اتوجدت في مجتمع ما في مكان ما، وقدر يلخصها بأشعاره. يعني عبر عن كل تلك الأشياء بكلام موزون، كلام منقم ومهضوم جدا، علما بأنه كانت لغته موقلة في المحلية حقت منحنى النيل، لكنها كانت مبلوعة لكل أبناء السودان، اللهم إلا أولئك الذين لا يتكلمون العربية، لكن وجدت له معجبين من كردفان ودارفور والشمال والوسط الجنوب الشرق، كلهم يهتفون باسم حميد. وحميد أيام كان في بورسودان كان عنده شعبية كبيرة جدا من غير أبناء البلد. يعني عشان توري إلى أي حد هذا الرجل، بالرغم من استخدام اللغة البسيطة لكنه كسب ناس حتى غير محتاجين على هذه اللغة أو لا يتحدثون بها. ليه؟ لأنها كانت صادقة. يعني بين سكات الغرية أفتش بين هضاريب المداين، يا نسيمات تكربت يشوف حقت يعني يا مشي حمر الطاحونة ولا جمل شايل له جريد، بين نسيمات تكربت شايل أشواق الجناين، ليه جديول حلقه ناشف أو عرق تربالي كادن. والله ما في أفصح من ذلك، أما بأن اللغة بسيطة، اللغة التي يتحدث بها الناس يوميا في التكل وفي المحكمة وفي السوق، وها لغة هن اللي بنعرفها. يعني هذا الرجل ذكي، هذا الرجل لماح. كذلك نجد أنه نجح شديد في إبراز المطالب حقت أهل الغرى عندما يقدمونها للحكام، والأسلوب كيف المقابلة بتكون حقت المسؤولين، كيف المطالب بتكون، كيف وإلى أي حد النازل بيهتموا بالمسؤول، إلى أن يثبت العكس. يعني مثلا في القصيدة حقت الجابري قصيدة معبرة جدا. هو كان حال الناس كلهم بيطلبوا من الحكام دائما كان عايشين في واقع مختلف شديد من حال المزارعين وحال الأنص البسطاء. لما قال كان ضحبية وكنا نسند في المحروت وفجأة يهوي مكبر صوت، يهوي دي جاي من هوي حق الكلب. قال الرئيس مار بي فوقنا من شغلتنا، قلعنا عروقنا، فكينا له حبل واسوقنا وتماسكنا يطم روقنا. الآن يجي ما يجي قال يقول يتواصل في كان ضحوية وكان عين شمش الله قوية، وكان الرئيس في عربية واقف طول تحت الشمشية، هل لناله هل جلجناله لو لحناله بطورية. أشوف كمية الشغف عند هؤلاء البسطاء عندما يجيهم المسؤول، لأنهم دائما دايرين زول يحقق لهم مطالبهم، عشان كده بيتعبوا في الضيافة حقته وفي كرمه وقبلها في الانتخابات لما يجيبوه عليهم، بعدين يقدموا يقدموا له في المطالب بتاعته. قال فر عبايته وهز عصايته وهز بنادقه الضابطية، قدمنا له كتاب الله درجة وسيف تبروقة هدية كفة موضة فاز ذهبية. يا سلام، هذا كل ما يستطيعه أهل تلك البلاد اللي هو جابري تمسك كل الشمال. قال يعني حتى فولو وقدموا له هذه الأشياء عشان شنو؟ عشان بس يعمل لهم الحياة. ما كانوا طالبين حياة كثير، طالبين بوسطة ومدرسة وسطى والشفخانة وسوق منضبطة. شوف هنا ننزل من التعليم، أولاد والأجيال دي كان دارين مدرسة وسطى لأنه الكتاب هو الأولي فيه، الشفخانة لعلاج الناس وسوق منضبطة. سوق منضبطة معناه وقتئذ كانت التجار يتلاعبون بالأسعار. واضح إنه يعني الشكوى جعروا بها في وجه هذا المسؤول بعد أن أعيتهم الحيلة، يعني السوق فيه لكن ما منضبطة. فيا جماعة حميد ده الكلام عنه ما بعدك في مقطع سمعي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده جلسة حقت مشاورة ومحاورة ويكون في تلاقح بتاع أفكار عشان نطلع بحاجة تشبه هذه القامة يعني. وأنا أذكر حميد ده مرة 2009 2000 ما أعرف والله، ضربت لي تلفون وقام رد، كان جبته كان في مقال يعني اسمه بعض الأسرار عن حميد، ردت لي شافعة كده ناس 12 13 أنت منو؟ قالت لي أنا فلان. أنت وين؟ قالت لي أنا في الطرابيل فوق، الطرابيل هنا في نور الأهرامات يعني. قلت لها أنت التلفون ده ما تلفون حميد؟ قالت لي تلفون حميد، وداني إياه. وقمت سكتت شكرتها وقفلت الخط. بعد ذلك لما لقيته قلت انت حميد الحصى شو؟ قال لي والله يا اخي الشافعي طلبت مني التليفون قاعد اداني واديته اياه. قلت له طيب ما كان تديها التليفون وتشيل الشريحه عندك يعني؟ قال لي والله يا اخي انا ضد الفرحه بالاقساط يعني، والله والله هذه الجمله الجمتني يعني والله، يعني داير فرحه متكامله يعني، تشيل التليفون وتتكلم به وبشريحته يعني، شنو يديها تلفون بلا شريحة؟ وهي بعد داقصة لا حتلقى شريحة ولا حتستفيد منه. يا رحمة الله على هذا الغامة، أشكركم جدا.